المستعين
والمستغفرين. يبدأ الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة بالي في المسألة 29 في المسألة 19 المصنف يذكر أولا هذا المطلب: العلم بالسبب. هل يستلزم العلم بالسبب؟ فعندي سبب وعندي ذو سبب. السؤال اللي يطرح هنا: هل العلم بالسبب يستلزم أو يستدعي العلم بذي السبب؟ لعل المتفطن أن يقول هذا المطلب تقدم شكاو قبل يومين في المباحثة السابقة أو قبل السابقة لمن كان حاضرا، كان هذا المطلب تقدم. شنو كان عنوان السيد تذكرون؟ العلم بالعلة، هل يستلزم العلم بالمعلوم؟ وقتها قلنا اكو خلاف، البعض قال ان العلم بالعلة لا يستدعي العلم بالمعلوم، بل مثلنا بالشمس، وقلنا نحن نعلم بماهية الشمس لكننا لا نعلم بكثير من معلولاتها من خصوصياتها من لوازمها، ليس كذلك؟ بوقت العلامة ذكر تفصيلا لطيفا، قال احنا مرة نعلم بالماهية فقط، مرة نعلم بماهية العلة وببعض لوازمها، ومرة نعلم بالعلة علما تفصيليا، لوازمها، ملزوماتها، ما لها في ذاتها، ما لها في غيرها، معروضاتها، عوارضها. من قال بأن العلم بالعلة يستدعي العلم بالمعلول كان نظره بكتة قلنا إلى الصورة الثالثة، أليس كذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وكأن المصنف أعاد المطلب مرة أخرى، لكن تلاعب بالألفاظ. بدل ما يقول العلم بالعلة قال العلم بالسبب، وبدل من أن يقول يستلزم العلم بالمعلول قال يستلزم العلم بالسبب، فأبدل العلة بالسبب وأبدل المعلول بالسبب. وهذا قد يوهم بأن الحديث عن مطلب جديد، بل الحديث هو نفس الحديث السابق. لعلك الآن تشكل، خب إذا كان الحديث هو وأن العلة هناك السبب هنا وأن المعلول هناك ذو سببها هناك، وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي إلى التكرار والإعادة؟ الجواب في الحقيقة أقول لعل العبارة واقعا كما سيلاحظ الأخوة خانت العلامة كثيرا هذه المرة أكو فالتشويش بالعبارة والمطلب ما بيشي. المطلب معقود لأجل زيادة لم تكن هناك، سنذكرها ها هنا. هذه الزيادة هي التي دعتنا إلى أن نكرر المطلب، بالتالي هذا لا يعد تكرارا ممجودا. احنا ما عدنا نفس المطلب سابق حتى نتهم بالإعادة والتكرار، لدينا زيادة، لدينا مطلب جديد، وهذا المطلب الجديد يتوقف على المطلب السؤال المطروح. لو أردت أن أغير في العبارة لطرحت المطلب بهذه الطريقة حتى أخوض بعد في تفاصيل المطلب. لو أردت أن أصوغ المطلب صياغة جديدة أقول
المعلوم الذي استلزمه العلم بالعلة. مو قلنا العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. هذا المعلوم اللي استلزمه العلم بالعلة، هل هو كلي علمي بالمعلوم؟ هل هو علم كلي أم هو علم جسمي؟ إذن السؤال ها هنا لا عن نفس الاستلزام، استلزام العلم بالعلة للعلم بالمعلوم، بل سؤالنا عن كلية أو جزئية المعلوم. هل المعلوم المترتب على العلم بالعلة هل هو كلي أم جزئي؟ واضح إن شاء الله. أقول في تفاصيل إن شاء الله وضح الآن إحنا وراح. أقول في تفاصيل هذا المطلب أن الممكن هذا اللي عبر عنه بذل سبب، أن الممكن من حيث هو ها شيخ علي يميل إلى جهة الوجود. جواب لا، لأنه سيكون ترجيحا يميل إلى جهة العدم. الجواب لا، لأنه سيكون ترجيحا بالأمر. إذا يذكرون الأخوة شلون كنا نقول الممكن من حيث هو ليس إلا هو الماهية بقيتها مو الماهية الماهية الممكنة يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، يعني هي لا تقتضي في نفسها وجودها ولا تقتضي في نفسها ماذا العدم، بل هي من حيث هي ليست إلا هي. إذن الممكن في نفسه لا يقتضي وجودا ولا يقتضي عدم شيء، وإذا كان الممكن لا يقتضي في نفسه لا يقتضي وجودا ولا يقتضي عدما، فكذلك العلم به الممكن من حيث هو هو أنا لا أعلم لا بوجوده ولا أعلم بعدمه. وهاي النقطة الثانية ترتبت على النقطة الأولى. النقطة الأولى تقول الممكن من حيث هو لا موجود ولا معدوم، إذن النقطة الثانية المترتبة على النقطة الأولى، إذن الممكن في نفسه لا يقتضي العلم به ولا يقتضي عدم العلم به. شاشون الحل، احنا نريد نعلم بالممكن المعلول المسبب ذو السبب، لكم أن تسموه بما شئتم، سموه معلولا سموه ممكنا سموه مسببا سموه ذو السبب، العباء الشتى والمعنى واحد. شلون أعلم بهذا الممكن؟ الجواب أقول إذا وجدت علته صار واجبا، أليس كذلك؟ بوجود العلة يصير المعلول واجب، طبعا كلامي مع العلة تام. والشيء نعم سيدي، والشيء إذا وجب وجد، فإذا وجد ببركة ساعدوني ببركة وجود علته فعلمي بتلك العلة سيؤدي إلى العلم ها بذلك المعلول. كذلك لو عدمت علته فإن هذا لا يبقى ممكنا بين الوجود والعدم، بل سيعدم ها. فإذا علمت بعدم علته سأعلم ساعدوني بعدمه. إذن أنا إنما أعلم، أريد أسمع من الأخوة وين وصلنا، أنا إنما أعلم بوجود الممكن إذا علمت بوجود علته. لما؟ لأن علته إذا وجدت وجب، وإذا وجب وجد، وإذا وجد علمت به. وكذلك إنما أعلم بعدم المعلول إذا علمت بعدم علته فإذا عدمت علته عدم هو، وإعدام وعلمي بعدم علته يستدعي علمي بعدمه. وهذا ما نسميه سادتنا مشايخنا، أرجو أن يلتفت للطريقة التي سنبين بها المطلب وللطريقة التي بين بها العلامة المطلب، وهذا ما يسمى في الاصطلاح بالدليل اللمي. موعدنا لمي وإني، أليس كذلك؟ في الإني نحن ننتقل، لا في الإني ننتقل من المعلول إلى العلم، في اللمي نسلك الطريق المعاكس فننتقل من العلة إلى المعلول. ها هنا جاوبون إخوان، إحنا كيف علمنا بوجود المعلول؟ الجواب من خلال علمنا بوجود العلة. عندما علمنا بوجود العلة انتقلنا من العلم بوجود العلة إلى العلم بوجود المعلول، فالانتقال صار من العلة إلى المعلول، وهذا هو الدليل اللمي. وكذلك أسأل الأخوة، كيف علمنا بعدم المعلول؟ الجواب عندما علمنا بعدم العلة انتقلنا من العلم بعدم العلة إلى العلم بعدم المعلول، فالطريقان المسلوكان للعلم بوجود المعلول وللعلم بعدم وجود المعلول هما طريقان لميان، لأنني انتقلت فيهما من العلم أو من عدم العلم بالعلة إلى العلم أو إلى عدم إلى العلم بعدم المعلوم. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ هذا سيدنا أبو الحسن، واضح بال إن شاء الله، مو شيخ كامل. إذن أنت لكي تعلم بالمعلول وجودا، بعبارة جامعة، أنت لكي تعلم بالمعلول وجودا وعدما فينبغي عليك أن تعلم بالعلة وجودا وعدما. طبعا هذا هو الطريق المتعارف، أنا ما له علاقة بالطرق الأخرى. ربما تعلم بوجود المعلول من دون الحاجة إلى العلم بوجود العلة، وربما تعلم بعدم المعلول من دون الحاجة إلى العلم بعدم العلة، لكن بحثي ها هنا أن العلم بالعلة وجودا وعدما يستلزم، الشيخ كرر، العلم بالمعلول وجودا أو عدما. هذا واضح إن شاء الله؟ زين، السؤال الثاني، وقلت هذا ترى ما عندي به شيء جديد لأنه استنساخ للمطلب السابق. الأمر الجديد هذا، البحث الجديد هذا، السؤال، هذا المعلوم، هذا العلم بالمعلول الذي توصلت إليه عن طريق العلم بالعلم اللي عبرنا عنه بالطريق اللمي، أقول العلم بالمعلول هذا الذي وصلت إليه عن طريق قناة العلم بالعلة، هل هو كلي؟ هذا ترى البحث الأصلي، أم هو جزئي؟ علمي هذا بالمعلول هل هو كلي أم هو ماذا؟ خلي يصير بنظر الأخوة، أنا لا أتحدث، أرجو أن يلتفت، وقيت راح يشوفون ضبابية الأخوة كثيرة في عبارة العلامة، أنا لا أتحدث عن وجود المعلول في الخارج، أرجو أن يلتفت، وإلا المعلول في الخارج لا يوجد إلا جزئيا، أليس كذلك؟ لأن الشيء مو شيخ، لأن الشيء ما لم يتشخص، فقطعا المعلوم في الخارج لا يوجد إلا جزئيا شخصيا. أنا الآن ما أتحدث عن وجوده في الخارج، وإنما أتحدث عن تعقله عن العلم به. أتحدث في وعاء الذهن والتعقل لا في وعاء الخارج. فالسؤال المطروح إن شاء الله وضح هذا. فالسؤال المطروح هذا العلم بالمعلول المتوصل إليه عن طريق العلم بالعلة هل يكون كليا أم يكون جزئيا؟ المصنف والعلامة قال مهما حاول فالعلم بالمعلول اللي وصلت إليه عن طريق العلم بالعلة قاعد أكرر حتى تترسل. العلم بالمعلول الذي توصلت إليه عن طريق العلم بالعلة لا يكون إلا كليا مهما حاول مهما بذلت، وراح أبين كيفية المحاولة والبذل. فعلمك بالمعلول ما دام قد حصل عن طريق العلم بالعلة فلا يكون علمك بالمعلول إلا كليا. كيف أقول هذا؟ عندما أعلم بأن الإحراق اللي هو معلول للنار أليس كذلك شيخ كاظم؟ الإحراق معلول بالنار. فإذا علمت بالنار اللي هو بين قوسين العلم بالعلم سوف أعلم أوتوماتيكيا بمعلولها اللي هو الإحراق. أقول هذا العلم بالإحراق اللي هو علم بالمعلول يا إحراق، طبعا واضح عند الأخوة الكل هذا الذي له قابلية الصدق على كثيرين أليس كذلك؟ هذا واضح. هذا علمي بالإحراق المتولد من علمي بالعلة بين قوسين الناس. هذا الإحراق هذا العلم بالإحراق هل هو علم كلي أم علم؟ الجواب ما دمت قد توصلت إلى العلم بهذا المعلول اللي هو النار عن طريق العلم بالعلة فينبغي أن يكون هذا العلم بالإحراق علما كليا أي له قابلية. لأن أنا من علمت راح أسأل أقول هذا الإحراق الذي علمت به عن طريق علمي بالنار قد يكون إحراقا للكتاب وقد يكون إحراقا للعباءة وقد يكون إحراقا للشيخ أمير ليس كذلك؟ الحوزة يكون تخلي لها عقوبات رادحة حتى ما تظل القضية تاية شو وقت ما يقطع بعقل أداوم وشو وقت هي يكون تصير كالإحراق مثلا هي. فيبقى الإحراق إحراقا. خلو يجي واحد يقول يا بسهل هذا العلم بالإحراق اللي هو كلي احنا نقدر نخلص من عنده من الكلية عن طريق إضافة قيد. فأقول يا علمت بإحراق الكتاب فقيدت الإحراق بأنه ليس إحراقا للشيخ وإنما إحراق للكتاب. أقول إضافة هذا القيد فيرت العلم جزئي الجواب ها؟ لا شيخ. لأن إحراق الكتاب قد يصدق يا شيخ على كتابك لا احنا استبعدنا وقد يصدق على هذا الكتاب. شوف انت قلت هذا الكتاب يعني وين راح ذهنك للوعاء الثاني وانا ما قلت احنا قلت وعاء الخارج عندنا شغل به لا. يجي واحد يقول يا بسهل احنا ضيقنا الدائرة ليس كذلك بإضافة قيد الكتاب شيخ كراب ضيقنا الدائرة كانت دائرة الإحراق وسيع الآن ضيقناها خليناها مختصة ايضا لا زال الاحراق كليا. يجي واحد يقول سهل يا بنضيف قيد جديد، احراق الكتاب كتاب المكاسب مثلا او كتاب التجريد. ها سيد هم راح يبقى كل. يجي جناب سيد محمد باقر يقول نحرق كتاب المكاسب، علمنا باحراق كتاب المكاسب اللي هو عبارة عن 8 مجلدات أو 6 مجلدات. هذا مثل واحد يقول مثلا الإنسان، أقول له كل، يقول الشيعي أقول له كل، يقول المعمم أقول له ما دامت القيود كلية وقابلة للانطباق على كثيرين يبقى المقيد. يقول لي الشيعة يقول له كلي، يقول لي المعمم يقول له كلي، يقول لي النجفي يقول له كلي، يقول لي الكذا يقول وهكذا 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 وهكذا. إذن العلم هاي النتيجة بعد المصطبوط، العلم بالمعلول ما دمنا قد توصلنا إليه عن طريق العلم بالعلة فلا بد أن يكون هذا العلم ماذا قدية. طبعا المصنف يمثل بمسألة مثلا كسوف الشمس، إذا صار القمر بين الأرض والشمس بكيفية معينة يقول يحصل الكسوف، فعلمت بالكسوف اللي هو بين قوسين المعلول عن طريق علمي بالعلة، علمت بالعلة بجميع أجزائها المقتضي والشاط والارتفاع المانع، ومع هذا يبقى الكسوف المعلوم كسوفا حتى لو أضفت إليه صفات أخرى. مثلا قلت ها الكسوف اللي علمت به كسوف تام، خب كونه كسوفا تاما يصيره جزئيا، او كونه كسوفا ناقصا، او كونه سريع الانجلاء، او كونه بطيء الانجلاء. هذه الاوصاف وهذه الاحوال ما دامت كلية فالمقيد بها يبقى كليا. اذا انتقلت وقلت لا اقول المحترق هذا الكتاب، اقول اذا انت خرجت بنا من عالم الذهن والتعقل الى عالم خارجي. هذا واضح ان شاء الله، واضح. شوف هذا بال الشيخ كرام، هذا المطلب على وضوحي. شوف عبارة المصلي بل
المسألة 19 في كيفية العلم بالسبب.
بل قال في كيفية العلم، شوف شيخ كاظم هذا اللي وهمني، في كيفية العلم بذل، المراد بذل السبب، سموه المسبب، سموه الممكن، سموه بعبارة أخرى كيف نعلم بالمعلول. بل
قال وذو السبب إنما يعلم به كليا.
وذو السبب يعني المعلول، إنما وهاي إنما شابوني سادتنا مشايخنا تفيد الحق، يعني أنت لا تعلم به إلا بنحو كلية. إذا كنت قد علمت به بطريق اللمية، أي أنت علمت بالعلة وعلمك بالعلة استدعى علمك بالمعلول. بل العلامة راح يصرح به.
أقول اعلم أن الشيء إذا كان ذا سبب فإنه،
أن الشيء إذا كان سبب، إذا سبب ومتى يكون ذا سبب؟ إذا كان ممكنا بالذات فيحتاج لكي يخرج من حيز الإمكان إلى نور الوجود أو ظلمة العدم يحتاج إلى سبب. نعم في الموجود بالذات، هذا الذي وجوده بالذات يحتاج إلى سبب أم لا يحتاج؟ لا يحتاج. بل هذا قيد قال أن الشيء إذا كان ذا سبب. بل
فإنه إنما يعلم بسببه،
إنما يعلم فإن ذا السبب إنما يعلم عن طريق العلم بسببه، أي العلم بالعلم،
لأنه بدون السبب ممكن.
أريد الهاء، لأن ذا السبب اللي هو بين قوسين الممكن، بدون السبب ممكن بعد بل.
وإنما يجب بسببه.
ها يا ريت قبل وإنما، هاي أكو مقدم. وإذا كان الشيء في نفسه ممكنا فليس فيه ترجيح لا إلى جهة الوجود ولا جهة نعم، إنما يوجد إذا وجبه، وإنما يجب إذا وجدت علته وسببه بل.
فإذا نظر إليه من حيث هو بل. لم يحكم العقل بوقوعه.
من حيث هو لا نعلم بوجوده ولا نعلم بعدمه بل.
ولا بعدمه
بل.
وإنما يحكم بأحدهما.
أريد فاعل يحكم. وإنما يحتج يحكم العقل بأحدهما، هذا في أحدهما بوجوده أو بعدمه بل.
إذا عقل وجود السبب.
إذا عقل يا هو العقل وجود سببه بل.
أو عدمه.
أو عدم سببه نعم بل.
فذو السبب إنما يحكم بوجوده.
إن لا سيد. فذو السبب إنما يحكم، إنما يحكم العقل. تريد تبني سيدنا المجهول. فذو السبب إنما يحكم العقل بوجوده، أو نبني للمجهول نقول فذو السبب إنما يحكم بوجوده بل
أو عدمه بل. بالنظر إلى سببه.
النظر إلى سببه بل.
إذا ثبت هذا فإن ذا السبب.
شوفوا إذا ليش قال إذا ثبت هذا؟ بالتالي الآن جاوبوني سادتنا مشايخنا، نحن جئنا بشيء جديد. الجواب لا، هو هذا نفس البال. لو جناب السيد ترجعون بأوراقكم بالي مطلب قبل السابق، أليس كذلك؟ العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول بل سيد.
فإن ذا السبب إنما يعلم كليا لأن كونه قادر.
هذا هذا المطلب دي. فإن ذا السبب يكون العلم به علما كليا، يعني لا نعلم به إلا بنحو الكلية، وراح يبين السبب. لأن سيدنا
لأن كونه صادرا عن الشيء.
أريد ها في كونه، لأن كونه أو ذا السبب صادرا بل
عن الشيء تقييد
مكان الشيء. لأن كون ذا السبب صادرا عن السبب بل
تقييد له بأمر كلي.
تقييد له له لذا السبب بأمر كلي، والمقيد بأمر كلي يكون ماذا؟ كلي بل
بأمر كلي أيضا
بل.
وتقييد الكلي بالكلي لا يقتضي الجزئية.
ضم الحجر إلى الحجر بل.
وتحقيق هذا
حسن بعد بال المطلب واضح مو؟ إحنا العلم بالمعلول إذا وصلنا عن طريق العلم بالعلة لا يكون إلا كنت المتلم. ليش؟ لأنه سيكون مقيدا بقيود كلية، والمقيد بقيود كلية يبقى التهلم. شوفوا عبارة بس تعلم بس.
وتحقيق هذا إنك
وتحقيق هذا البحث بس
إنك إذا عقلت كسوفا شخصيا من جهة
معذرة سيدنا، إذا عقلت كسوفا شخصيا تقولوا لي شوي يتحدث عن جزئي، هاي الشخصية بالحاضر بل.
من جهة سببه.
شنو من جهة سببه؟ هاي تعليلية، يعني أن علمنا بالكسوف المعلول كان ببركة ها علمنا بالعلة بل.
وصفاته الكلية بل. التي يكون كل واحد
الصفات الكلية أنه تامون، أنه كسوف تام، أنه كسوف ناقص، أنه سريع الانجلاء، أنه بطيء الانجلاء بل.
التي يكون كل واحد منها نوعا مجموعا.
شوف هاي مكان نوعا، كل واحد من الأوصاف مكان نوعا كتبوا الكل. يكون كل وصف من الأوصاف مكان نوع، إيش نكتب كلي. فما دامت الأوصاف كلية شنو سيدنا نوعا
مجموعا
مكان مجموعا كتبوا له منضمن. هاي العبارة كون تتغير شنو معنى هالعبارة؟ يقول ما دامت أوصافه الكسوفي كلية وانضمت إلى أوصاف أخرى وتلك الأوصاف الأخرى أيضا كلية، فهذه الأوصاف الكلية التي انضمت إلى أوصاف كلية تصير الموصوف جزئيا أم يبقى على كلية؟ هذا إذا قلت الإنسان والعالم والشيعي الموالي هذه الأوصاف صيرت الموصوفة جزئيا أو لا؟ بعد إحنا نقول فاقد الشيء هي أوصاف كلية، فكيف تعطي الجزئية؟ بس
مجموعا في شخصه،
بس في شخص ذلك الكسوف، بس
كان العلم به كليا،
أريد الهافي به، كان العلم بالكسوف المعلول كليا، بس
والكسوف وإن كان شخصيا،
ها هذا جواب عن شيخ كاظم، والكسوف وإن كان ساعدوني في الخارج، لكننا لا نتحدث عن وجوده في الخارج، وإنما نتحدث عن وجوده وعن تعقله وين في الذهن، بل
فإنه عند ذلك يصير كليا،
أريد عند ذلك، فإنه فإن الكسوف عند ذلك أي عندما تكون أوصافه وأحواله كلية سيكون كليا،
ويكون نوعا مجموعا في
حمرة العبارة، ويكون هذا الكسوف كليا، بل
والنوع المجموع في شخص،
والكلي اللي هو يحصل من انضمام بعض الأوصاف إلى بعض، بل
له معقول كلي،
شو له معقول كلي؟ أي له قابلية الانطباق على كثير،
لا يتغير،
بل
وما يستند،
شو لا يتغير؟ يعني لا يخرج من الكلية إلى الجزئية بضم الأوصاف الكلية، بل
وما يستند إليه من صفاته وأحواله، بل يكون مدركا بالعقل،
يكون مدركا، أي أن الأوصاف والأحوال أيضا ما دامت مدركة بالعقل هي أيضا ماذا؟ كلية، بل
فلا يتغير،
فلا يتغير أي لا يخرج المعلول بتلك الأوصاف الكلية والأحوال الكلية من الكلية إلى الجزئية،
فإنه كلما حصلت علل الشخصي وأسبابه
بل
وجب حصول ذلك،
حصلت علله يعني حصل المقتضي اللي هو بمنزل الجزء العلة وتحقق الشرط اللي هو بمنزل وارتفع المانع، بل
وجب حصول ذلك الجزئي،
ذلك الجزئي، لكن وين ذلك الجزئي؟ جزئي بالحاضر الخارج، بل
فيقال إن هذا الشخصي أسبابه كذا،
بل أسبابه وجود المقتضي وتحقق الشرط وارتفاع المانع، بل
وكلما حصلت هذه الأسباب،
بل
كان هذا الشخصي أو مثله فيكون كليا،
كان هذا دار من يقول شخصي يعني بالحاضر الخارج، ما أدري ما
فيكون كليا بعلله،
فيكون كليا لأن علله كلية، والعلم به حصل عن طريق العلم بعلله فيكون كليا، مسألة بسعة خوف، خلونا أنا عند التزام، خليني أبين هذا المقطع من المطلب، مسألة هاي المسألة لطيفة واقعا، وليست في كثير من تفاصيلها ليست بجديدة على الأخوة، بعض تفاصيلها مذكورة في كتب الأصول عقل عملي وعقل نظري، وبعض تفاصيلها احنا أشرنا عليه في المباحثة السابقة حتى يشوفون الأخوة الحضور في المباحثة السابقة، أستاذ كاظم
نعم
قد كانت إلى قيمة، إذا يذكرون الأخوة هناك قبل يوما وأنا بشرت الأخوة بأن المطلب سيأتي، قلت العقل هناك ذكرنا له ثلاث مراحل، مو العقل بالملكة والعقل بالفعل وأخيرا العقل المستفاد، قلت بعد يومين راح نضيف لمرحلة رابعة اللي هي راح تصير بالترتب العقل الهيولائي والعقل الملكي والعقل الفعلي والعقل المستفاد، فبالتالي الكثير من مطالب هذه المسألة إما ذكرت في الأبحاث السابقة وإما ذكرت في العلوم الأخرى، إن شاء الله واضح جيد، خليني أذكر هذه المقدمة، ما هو تعريف العقل وهل العقل لفظ العقل مشتركون، يعني شايفين لفظ العين يقول مشترك يطلق على معاني عديدة. فإحنا راح نأخذ المطلب الأول اليوم إن شاء الله، ما هو تعريف العقل وهل له معاني أخرى، هذا إن شاء الله غدا. أما تعريف العقل، البعض عرف العقل، ذكرت المصنف يقول ذكرت تعريفات كثيرة للعقل، المصنف يذكر تعريفا واحدا ويعترض على هذا التعريف ثم يذكر هو تعريف آخر. خلينا نذكر التعريفين حتى الأخوة من خلال التعريفين راح يشوفون شنو الإشكال الوارد على التعريف الآخر. خلينا نذكر تعريف المصنف. المصنف عرف العقل بأنها غريزة، العقل غريزة تستلزم العلم بالضروريات عن طريق امتلاك الآلات. فالعاقل، أريد أسأل الأخوة، أعيد التعريف وأسأل الأخوة، العقل غريزة تستلزم العلم بالضروريات عن طريق امتلاك الآلات. والآلات مراد بها أعم من الحواس الظاهرة والباطنة. على هذا التعريف شيخ كبر، العلم العقل، العقل عرفناه بالعلم بالضروريات لو أنه ملزوم لازمه العلم بالضروريات. هاي شيخ كبر، احنا عرفنا العلم بالعقل، عرفنا العقل بالغريزة، ولازم هذه الغريزة وهذه الغريزة تستلزم العلم بالضروريات. فالعلم بالضروريات هو من لوازم العقل، أليس كذلك؟ هذا احنا وتعريف الخوارج. البعض عرف حتى يجاوبون الأخوة شنو إشكالنا على التعريف الثاني. البعض عرف العقل بأنه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. العلم العقل، العقل عبارة عن العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. بعبارة أخرى عرف العقل بأنه العلم بالضروريات، والضروريات أعم من وجوب الواجبات أو استحالة المستحيلات. شنو رأيك جناب الشيخ، شيخ كرار بهذا التعريف؟ واضح التعريف الثاني من قبيل تعريف الشيء بلازم، لازم العقل أنك تعلم بالضروريات بوجوب الواجبات واستحالة فالعلم بالضروريات ليس هو العقل. لا توجد عينية، وإحنا نريد بالتعريف العينية والاتحاد، أليس كذلك؟ لا توجد عينية بين العقل وبين العلم بالضروريات. نعم، العلم بالضروريات يترتب على العقل، العلم بالضروريات من لوازم العقل. فالتعريف الثاني تعريف للشيء بلازم. هذا مثل واحد يعرف الأربعة، يعرف الأربعة بالزوجية، والحال أن الزوجية هي عين الأربعة، جاوبون لا، وإنما الزوجية من لوازم من لوازم الأربعة. واضح إن شاء الله، واضح هذا بس. بدليل سولفولي بالله أسأل، بين العقل وبين العلم بالضروريات توجد مباين ولا يوجد بينهما اتحاد عيني، أليس كذلك؟ بل
المسألة العشرون
بل
في تفسير العقل قال والعقل غريزة
في تعريف العقل بل
والعقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات.
إذن العلم بالضروريات من لوازم تلك الغريزة اللي عرفنا بها العقل.
عند سلامة الآلاف
عند سلامة الآلاف
أقول هذا هو المحقق في تفسير
يا هو هذا هذا التعريف الذي ذكره الخواجة بل هو المحقق سيدنا
في تفسير العقل.
إذن من كلام العلامة هذا يعلم بأن هناك تفسيرات كثيرة بل
وقد فسره قوم بأنه العلم
فسره أريد الهافي فسره العاقل بل
بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات
بل.
لامتناع انفكاك أحدهم
لأن العلم بالضروريات لا ينفك عن العقل، عرف العقل بأنه العلم بالضروريات، والحال أن امتناع الانفكاك يكون بين الملزوم واللازم، والحال أننا نريد بين المعرف والمعرف عينية واتحاد بل
وهو ضعيف
يا هو وهو هذا التعريف بل
بعدم الملازمة بين التلازم والاتحاد.
احنا ندور في التعريف تلازم لو ندور في التعريف عينية واتحاد، وهذا التعريف الثاني إنما أقصى ما يثبت التلازم بل انتهى المطلب الجائي. هل هو العقل هل هو مشترك بين معاني أخرى غير المعنى؟ أحفظوا لهذا المعنى الأول، من أقول المعنى الأول هذا الذي عرفناه غريزة تستلزم العلم بالضروريات عند سلامة الحواس والآراء. إن شاء الله تعالى سنذكر معنيين آخرين غدا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.